شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أكرمنا وهدانا ومن كل خير أعطانا. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجمعنا في رحاب بيته الحرام في مجلس نتذاكر فيه شمائل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الأنام وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلا تزال مجالسنا هذه العامرة بذكر الله، العبقة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت تتتابع بفضل الله تعالى ومنته في كل ليلة من ليالي الجمعة نجتمع فيها نتذاكر شمائل الحبيب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لا نريد إلا تحريك الألسنة صلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة أعظم الأيام عند الله في الأسبوع. ولا نريد أيضا إلا تحريك مياه المحبة الراكدة في القلوب لأعظم من تجب له المحبة من البشر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا نريد إلا أن نقترب من هديه وسيرته وسننه وشمائله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. والله ما جلس عبد ولا أمة على مائدة يذكر فيها الله ويذكر فيها شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجا من وراء ذلك خيرا كثيرا وإيمانا عظيما، لأنه لا شيء يقرب العبد من ربه أعظم من مجالس الذكر وحلق العلم. فكيف إذا كانت في الذروة من تناول مسائل العلم بما يغرس عقائد الإيمان ويوثق عراه في القلوب، أعني ما يتعلق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجالس الشمائل المحمدية كما تقدم مرارًا أيها الكرام مجالس علم، مجالس إيمان، مجالس سنة، مجالس حب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك تتعلم فيها سننا وتتعرف فيها أيضًا على جانب عظيم من الهدي النبوي، وأنت بذلك تزن موقعك رعاك الله من مواقع السنن النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ثم تحاول أن تحث الخطى لتكون أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم وأكثر استمساكا بها وأكثر حرصا عليها. راية السنة أيها الكرام، راية السنة في الأمة إنما يرفعها أقوام امتلأت قلوبهم بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولن يفلح امرؤ في أن يكون علماً على السنة في أمته ومجتمعه، ولا أن يكون إماماً في باب السنن واقتفائها إلا رجل قد بات يومه وليلته يصبح ويمسي على هذا الباب العظيم استكثاراً من القرب من هدى النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظمنا حظاً من سنته صلى الله عليه وسلم هو أكثرنا معرفةً وعلماً بسنته وسيرته وشمائله، فما استكثر من هذا الباب إنسان إلا وجد خيرا عظيما وبركة عميمة في حياته بل وبعد مماته والله. فما خاب امرؤ عمر حياته بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تلأ قلب من المحبة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلا فاضت على جوارحه وعلى حياته كلها من آثار هذا الخير ونوره وبركته وهداه. والله عز وجل قد قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهلموا أيها الكرام لمجلس متجدد من مجالس شمائل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما نتدارسه من كتاب مختصر الشمائل المحمدية، وأصل الكتاب للإمام الترمذي رحمة الله عليه ومختصره للعلامة الألباني رحم الله الجميع. وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
هذا أول الأحاديث في هذا الباب، باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استفتحنا الحديث عن هذا الباب في أخريات المجلس المنصرم، وحتى نذكر بما مضى ذكره في ذلك المجلس، فهذا الباب أحد الأبواب التي يذكر فيها الهدي النبوي الظاهر، والمقصود كل شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بهدي الإنسان ومظهره وهيئته. الهدي النبوي الظاهر أكمل أنواع الهدي البشري على الإطلاق. أن تتكلم عن الهدي الظاهر فأنت تتحدث عن اللباس، عن الهيئة، عن مظهر الإنسان، عن طيبه، عن كل شيء يتعلق بظاهره دون باطنه. الطيب والعطر مما يتحلى به الإنسان ويتجمل ويتكمل أيضا مظهره وهيئته، وهذا أيضا باب عظيم مأثور فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي نبوي كريم. العطر والطيب محبب إلى النفوس، لأن الرائحة الطيبة تستهوي الأرواح الطيبة كذلك، وتأنس النفوس وتستريح وتنشرح الصدور لكل شيء طيب ريحا ومظهرا وهيئة. فأنت تجد البشر يميلون إلى الطيب من الكلام، والطيب من الأفعال، والطيب أيضا من الطعام والشراب، فكل شيء يطيب تميل إليه النفوس. ومن هنا كانت الأطياب في ريحها أيضا محببة إلى النفوس. وقبل أن ندخل في تفاصيل الهدي النبوي الظاهر فيما يتعلق بباب العطر والطيب، لا بد أن نقف هاهنا على مسائل على عجل. أولها أن هذا الباب وغيره من الأبواب جزء من الكمال البشري الذي جبل الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد اعتلى بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام الكمال البشري الذي لا يعلوه فوقه أحد في كل باب من أبواب الحياة البشرية، خلقا وخلقة وإيمانا وعقيدة وكل ما يندرج تحت هذا الباب، فقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك السهم الأوفر والنصيب الأكبر. وثانيها أن الطيب والعطر وما يتعلق به مما سيأتي تفاصيله الآن في هذا الباب هو جزء أيضا من هدي نبوي كريم عظيم كبير فيما يتعلق بعنايته صلى الله عليه وسلم بأمور هيئته ومظهره وريحه عند جلسائه والناس من حوله. وهذا باب دقيق إنما يذكر عند البشر اليوم في تفاصيل ما يتعلق بالأناقة والعناية بالمظهر والهندام، وقد كانت السنة النبوية أسبق بكثير من كل ما يذكر في هذا الباب. لما يذكر عليه الصلاة والسلام للمسلمين ألا يقرب أحدهم المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا، فيذكر عليه الصلاة والسلام ذلك ويقول: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويؤسس عليه الصلاة والسلام للعناية بهذا الباب، ويذكر أن على المرء المسلم أن يعتني بريحه ومظهره وهيئته. ثم يذكر ما يأتي في تفاصيل هذا الباب: العناية بالطيب واتخاذه واهتمامه صلى الله عليه وسلم كما سيأتيكم عما قريب. وثالثا: اعلموا رعاكم الله أن عناية نبينا صلى الله عليه وسلم بالطيب هو أيضا جزء مكمل لطيب باطنه مع ظاهره صلى الله عليه وسلم، فقد كان أطيب البشر باطنا وهو كذلك أطيبهم ظاهرا، فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء من الروائح المستكرهة، ولا شيء مما يتقدر منه الإنسان مما تنفر عنه الطباع، ولا عرف أحد ولا ذكرت الروايات أن شيئا من ذلك ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك عيب ومنقصة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد نزهه الله عن ذلك، بل كان أطيب الناس ريحا، بل كان عرقه صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب. دلت على ذلك جملة الروايات. في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، يعني رمح صغير. قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك، صلى الله عليه وسلم. أتظن أن صحابيا كأبي جحيفة رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما سمعت، أتظنه يصف تلك العبارات نوعا من المحاباة والمجاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه بالغ في الوصف ليصف ريح كفه أو عرقه عليه الصلاة والسلام بريح المسك، وأن جزءا من المحبة دفعته لأن يقول مثل هذا الكلام؟ لا، لكنه الحقيقة والواقع. ولذلك ثبت عن غيره رضي الله عنه إثبات هذا الأمر، فالصحابة قد وقفوا عيانا على ملامسة هذا الأمر في طيبه عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى ما يرويه أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أيضا، يقول في جزء من حديث: قال: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس هذا عند مسلم بلفظ: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ذاته عند الترمذي بلفظ: ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم رعاك الله أن عرقه طيب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، وريحه كانت طيبة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف ازداد فوق ذلك الطيب طيبا فيتطيب بالطيب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أنه قمة الكمال البشري في العناية بمظهره وهيئته والهدي النبوي الظاهر؟ صدقوني، لن تجدوا في تاريخ البشر ولا في تعاليمهم أو قيمهم أو عاداتهم شيئا في هذا الباب أرقى من المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبق بالقرون المتباعدة ما نتجته البشرية المعاصرة في فن الأذواق والأخلاق وما يعتني به المرء في مجامع الناس ومحافلهم وفي الاجتماعات الرسمية ونحو ذلك، لقد سبقت السنة سبقا بعيدا. أقول: إذا كان عليه الصلاة والسلام طيب الريح طيب العرق صلى الله عليه وسلم، فأنت تعلم أن اتخاذه للطيب الذي يتعطر به ما كان دفعا للروائح المستكرهة والمستقذرة، فما هو إذن؟ ما هو إلا تمام الجمال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لنكرر مرارا أننا عندما نتحدث عن جمال بشري يتعلق بخلقة ومظهر وهيئة، ويتعلق أيضا بشيء مما يعتني به المرء في حاله، فإنك لن تتجاوز شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولكم كررنا مرارا أيها الكرام إنه مهما أحب إنسان إنسانا فإن دافع المحبة ينبغي أن يكون بالمقام الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إما أن تحب إنسانا لجمال خلقته ومنظره التي خلقه الله عليها، فإن كان كذلك وجب أن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه أجمل الخلق. وإن كان حبك لامرئ بسبب جمال أخلاقه وكمال صفاته وحسن نعوته، وجب أن يكون أيضا حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن الله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن أحببت إنسانا لإحسانه إليك ومنته عليه وما أسدى إليك من معروف وأياد بيضاء، فينبغي أيضا أن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه أكمل الناس إحسانا إلى الناس، وأعظم البشر حقا على البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الباب جزء من الهدي النبوي المتسع الذي يصور لنا هذا الجمال والجلال والكمال له عليه الصلاة والسلام. إذن هذا باب يصف ما نقله الصحابة فيما يتعلق بعطر وطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن كان يتخذ الطيب ويحث عليه ويرشدنا إليه مع استغنائه عنه صلى الله عليه وسلم، فلنحن به أولى وأحرى أن يكون لنا عناية في هذا الباب. ثم أخيرا ينبغي أن نقول: إذا ما وجد أحدنا من نفسه رغبة ذاتية ودافعا شخصيا لحب الطيب، بعض الناس خلق هكذا يحب الروائح الطيبة ويتخذ العطور وينفق عليها الأموال ويصرفها ويشتريها، شيء محبب إلى نفسه. أقول: إن كان أحدنا كذلك فليضف إلى هذا الباب القصد العظيم باتباعه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون استعماله للطيب واتخاذه له وعنايته به ليس فقط لعادة عنده ولا لشيء محبب إلى نفسه فحسب، بل ليكمل ذلك ويجمله بأعظم من ذلك، وهو أن يجعل ضمن مقاصده حب التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام وحذو منهجه وشمائله المأثورة عنه في هذا الباب. يقول أنس رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة قيل معناه عطر خليط مركب من مجموع من الروائح يسمى سكة، وقيل وعاء يوضع فيه الطيب ويسمى سكة، وكل ذلك يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يتطيب، ويخص ذلك بسكة تكون عنده فيتطيب بها ويتعطر بها صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن.
هذان حديثان أحدهما عن أنس والآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أيضا هدي نبوي يتعلق بالعطر والطيب أيها الكرام، وهو أنه من السنة ألا يرد العطر أو الطيب إذا أهدي إلى المرء أو قدم له. يقول أنس: كان لا يرد الطيب، هذا من صنيع أنس رضي الله عنه، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا يحتمل أنه إما أن يهدى له الطيب فيقبله، أو أنه يجعل له الطيب في بدنه أو في ثوبه ويقدم له أيضا فلا يرفضه. كان أنس رضي الله عنه يقبل الطيب، ثم يصف ذلك لربطه بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. والحديث الآتي مثله كذلك، قال: ثلاث لا ترد، يعني ثلاث لا ينبغي أن ترد إذا قدمت إلى الإنسان، قال: الوسائد والدهن واللبن. وموضع الشاهد فيه قوله الدهن، والمقصود به الطيب أو العطر. وقبل أن نأتي على معاني الحديث الآخر، عدم رد الطيب ومشروعية قبوله وعدم رفضه لأنه خفيف المحمل طيب الرائحة، وهذا أيضا تأصيل لباب الطيب والعطر، أن يكون مما يهدى وأن يقبله الإنسان إذا أهدي وأن يعتني به وألا يغلق هذا الباب، فيبقى الطيب رسالة إهداء بين المؤمنين يتهادون به ويتوادون فيها بها فيما بينهم. يقول أنس رضي الله عنه: إنه كان لا يرد الطيب ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. هذا الباب الكبير الذي لطالما تكرر معنا في صنيع الصحابة رضي الله عنهم هو ربط أحوالهم وأفعالهم بما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفعل الشيء ثم يعلله وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان لا يرد الطيب ويذكر الحديث المروي في ذلك. هذا المبدأ الكبير الذي ربطوا به حياتهم رضي الله عنهم أجمعين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد جمع وسادة، وهي المخدة التي تستعمل للنوم أو الاتكاء. يعني إذا دخل إنسان دار إنسان فجلس في مجلسه فقدم إليه وسادة أو تكأة يتكئ عليها أو يريح ظهره عليها أو يستند إليها، فلا ينبغي أن ترد، لأنها إنما صنعت في مقام الضيافة والإكرام، فمن باب قبول ضيافة المضيف قبول وسادته وعدم ردها. يعني ولو لم تكن بحاجة إليها فاقبلها واجعلها إلى جوارك واتكئ عليها أو استند إليها. وثاني ذلك هو الدهن، وهو الطيب المقصود قبل قليل. أما الثالث فهو اللبن، وقد تقدم في لقائنا المنصرم أن اللبن غذاء وشراب في آن واحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بأنه مما يستغنى به عن الطعام والشراب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
هذا هدي نبوي أيضا عظيم في باب الطيب والعطر، يذكر دائما في الآداب النبوية المتعلقة بالعطور والأطيار. وحاصل هذا الهدي النبوي الكريم أن يفرق في باب الطيب بين الرجال والنساء. الطيب أو العطر ريح فائحة تدخل الأنوف فتطيب لها النفوس وتنشرح لها الصدور، والروائح الطيبة مؤثرة في القلوب أيما تأثير. فأنت ربما شممت ريحا ولم تر صاحبه، فأوقع ذلك في قلبك موقعا من القبول والارتياح. والعكس أيضا، إذا شم الأنف رائحة مستقذرة انقبض القلب وانكمش. فأمر الطيب والريح وأثره في القلوب مما لا يستنكر، وهو معلوم لكل إنسان يشم هذه الروائح ويفرق بينها. من هذا الباب جاء التفريق في الإسلام بين صنف الرجال وصنف النساء فيما يتعلق بالعطور والأطياب، وأن يكون عطر الرجال معتمدا على فوحان الرائحة وانتشارها وظهورها، وأن يكون طيب النساء معتمدا في عنصره على ظهور اللون لا رائحته. وذلك أن الأطياب التي كانت تستعمل إنما تستعمل من مخاليط من النباتات ونحوها، فتكون شيئا من السوائل ولها لون ولا بد. فأن يكون طيب النساء ذا لون ظاهر وريح خفي، بعكس طيب الرجال، لأنه لا بأس أن يفوح ريحه. ومرد ذلك إلى باب عظيم في الشريعة قررته تقريرا بليغا، وهو غفق إغلاق باب الفتنة بين الرجال والنساء، والمقصود الأجانب ولا شك، يعني في من ليس له صلة بين رجل وامرأة، فيغلق باب الافتتان بها. ولهذا جاء الإسلام بالحجاب، وجاء بالنهي عن الضرب بالأرجل وفيها الخلخال. يقول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال في الحجاب: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وهذا الباب الكبير في الحجاب وفي الخلخال وفي الطيب يصب في مصب واحد: ألا يجد الرجال بابا للافتتان بالنساء. فإن كان وجه المرأة فتنة وصوت خلخالها في الرجل أيضا فتنة، فإن طيبها الذي تتعطر به أيضا باب عظيم من أبواب الفتنة. ولذلك جاءت العناية به في صحيح مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. إذا تبخرت وتطيبت فلتقعد في بيتها ولا تحضر معنا المسجد لتصلي. والسبب أن البخور مما يفوح ريحه إذا تطيب به الإنسان، فإذا أتت انتشرت الرائحة ووقعت في أنوف الرجال والإسلام الذي نهى المرأة أن تضرب الأرض برجلها بحيث يسمع صوت الخلخال، فإن الأولى به أن يمنع هذا الباب ويحث المرأة الصينة العفيفة على أن تغلق هي الأخرى أيضا هذا الباب، وألا تجعل من ريحها المنتشرة بابا يصل إلى أنوف الرجال فيؤثر في القلوب. فهذا الهدي المقرر في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فهذا باب يتصل بأمور متعددة قررتها الشريعة للعناية بما يتعلق بين الرجال والنساء في استعمال الطيب. نعم.
عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة.
الحديث ضعيف السند لأنه مرسل، وأبو عثمان النهدي ليست له صحبة، إنما هو تابعي كبير أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يظفر برؤيته، فلم يكتب له شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المعمرين، عاش 130 سنة، وأحد المشاهير الكبار في أعلام الإسلام أبو عثمان النهدي رضي الله عنه ورحمه وعفى عنه، يقول: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. ولذلك لا يصح نسبة الريحان إلى الجنة بهذا الحديث لأنه لا يصح سندا، وإن كان قد ورد في نصوص شرعية أخرى: والحب ذو العصف والريحان، فأثبت الله عز وجل أن الريحان من خلقه الذي يكون نعيما. على كل، الشاهد في الحديث عدم رد الطيب، والريحان قيل هو كل نبات مشموم طيب الرائحة، واليوم كثير من العامة يطلق اسم الريحان على نوع خاص من النبات زكي الرائحة طيب الشم إذا وصل إلى الإنسان، وهو كذلك، لكن الاسم في اللغة لا يختص بهذا النوع، فكل نبت طابت رائحته يسمى ريحانا. قال: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده. الحديث هذا وإن كان ضعيفا حديث أبي عثمان، لكنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. خفيف المحمل طيب الريح، فعلى من رد إذن؟ ولماذا يرده الإنسان إذا أهدي؟ قال: فإنه خفيف المحمل طيب الريح. والحديث عند أبي داود أيضا بلفظ: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. في صحيح مسلم بلفظ: من عرض عليه ريحان، وعند أبي داود: من عرض عليه طيب. ومن هنا أخذ الفقهاء أن المسألة أعم من نبتة الريحان، فكل من عرض عليه طيب فالسنة أن يقبله ولا يرده، وقلت: سواء أهدي أو طيب به، يعني جعل قدر من الطيب في بدنه أو في ثوبه، فإنه لا ينبغي أن يرده. وهذا الذي قرره الفقهاء أنه يكره للمسلم أن يرد الطيب أو الريحان إذا عرض عليه، والكراهة ها هنا لأنها مخالفة لصريح السنة الثابتة التي سمعتم قبل قليل، إلا إذا كان لعذر، فلا بأس للإنسان أن يعتذر عن قبوله بلطف ورفق بحيث لا يظهر معارضا للسنة لكنه يعتذر. مثال ذلك المريض الذي يتأذى بشيء من الروائح، وربما أصاب صدره شيء من الحساسية، أو يتحسس أنفه لبعض الروائح أو لصنف منها، خصوصا إذا كانت الرائحة صارخة أو قوية، أو كانت مما تزعجه أو يتضايق منها، فلا يلزمه أن يقبل، ليس رفضا للسنة حاشا، ولكن الإسلام أيضا جاء بنفي الضرر وعدم دفع الإنسان إلى ما يؤذيه، فيجوز له عندئذ أن يعتذر عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، فمن كان ذا عذر فلا بأس عليه ولا حرج، ومن قبله فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.